بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المعاني الحرفية، وقلنا في الدرس السابق أن السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر اتجاهين في تفسير الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وبهذين الاتجاهين في تفسير الفرق تتبين أيضا حقيقة المعنى الحرفي. كان الاتجاه الأول هو اتجاه الشيخ الآخوند رحمة الله عليه، وهو يقول أنه لا يوجد فارق ذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، إنما الفارق في نوع اللحاظ، فإن لفظة من موضوعة لمفهوم الابتداء، ولفظة ابتداء موضوعة أيضا لمفهوم الابتداء، فلا فارق ذاتا بينهما. إنما إذا استعملنا لفظة من بمفهوم الابتداء ولحظنا مفهوم الابتداء باللحاظ الآلي، تكون لفظة من دالة عليه، وإذا لحظنا مفهوم الابتداء باللحاظ الاستقلالي يعني غير المتقوم بطرفين فتكون لفظة ابتداء دالة عليه. بعبارة مختصرة، كل من لفظة ابتداء ولفظة من موضوعتان لمفهوم الابتداء، فلا فارق بينهما، كل منهما موضوع لمفهوم الابتداء، لكن مفهوم الابتداء إذا لاحظناه بالنحو الآلي أي المتقوم بطرفين فتكون لفظة من دالة عليه، ومفهوم الابتداء إذا لاحظناه باللحاظ الاستقلالي أي غير المتقوم بطرفين تكون لفظة ابتداء دالة عليه. وإذا تساءلت وقلت إن اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي هل هما قيدان للمعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه، أو هما قيدان للعلقة الوضعية؟ إذا قلنا بأنهما قيدان للمعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، فحينئذ يتأتى إشكال مهم، وهو أن اللحاظ أمر ذهني، فإذا أخذ قيدا في المعنى الموضوع له لا يمكن انطباق هذا المعنى على الخارج كما بينا ذلك مفصلا. لأنه لو قال لك المولى سر من البصرة إلى الكوفة، فمعنى مفهوم الابتداء أن تبدأ من البصرة، هذا المعنى قد أخذ فيه قيد هو أي يلحظ بلحاظ آلي، والابتداء الحاصل في الخارج هو الابتداء المجرد، ولا يمكن أن يقيد ما في الخارج بلحاظ ذهني. فأجاب الشيخ الآخوند عن هذا الإشكال المقدر أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليسا قيدين للمعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه اللفظ، إنما هما قيدان لعملية الوضع أي للعلقة الوضعية. وبالتالي فاستعمال من باللحاظ الاستقلالي يكون استعمالا بلا واضح، واستعمال ابتداء باللحاظ الآلي يكون استعمالا بلا واضح. هذا هو الاتجاه الأول. ملخص الاتجاه الأول أن لا فارق ذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، والفارق لحاظي. إذا لاحظنا مفهوم الابتداء بلحاظ مستقل، أي بما هو، أي بما هو غير متقوم بطرفين، فهذا يعني أنه لوحظ لحاظا استقلاليا وكلمة ابتداء دالة عليه. وإذا لاحظنا مفهوم الابتداء بما هو متقوم بطرفين، أي باللحاظ الآلي، فكلمة من دالة عليه. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد الشيخ الآخوند، وهذا الاتجاه يقول إن المعنى الحرفي يختلف ذاتا عن المعنى الاسمي، فالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، وأما الفرق بينهما باللحاظ فهو معبر عن ذاك الفرق الذاتي الجوهري وليس هو الفرق الأساس، لأن التفريق باللحاظ ليس تفريقا جوهريا ولا يبين حقيقة المعنى الحرفي. المعنى الحرفي سنخ معنى يختلف عن المعنى الاسمي ذاتا، والاختلاف باللحاظ يعبر عن ذلك الاختلاف الذاتي بين المعنيين. ثم أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يأتي ببرهان، هذا البرهان يبطل فيه الاتجاه الأول، أي يبطل القول بأن التغاير بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ليس ذاتيا. هذا البرهان يثبت أن التغاير بين المعنيين إنما هو تغاير ذاتي وهو تغاير جوهري، وبالتالي إذا أثبتنا أن التغاير بين المعنيين تغاير ذاتي بطل الاتجاه الأول القائل بعدم المغايرة الذاتية. وهذا البرهان بنفسه كما يبطل الاتجاه الأول يصلح أن يكون دليلا لإثبات الاتجاه الثاني، أي أنه يثبت أن التغاير بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي إنما هو تغاير ذاتي وتغاير جوهري. هذا البرهان مركب من عدة مقدمات، بالإمكان أن نعتبر هذه المقدمات أربع مقدمات، وبالإمكان أن نعتبرها خمس مقدمات، وسيتضح ذلك. المقدمة الأولى هي أنه لو سمعنا قائل يقول سار زيد من البصرة إلى الكوفة، فإننا نلحظ إن هذه الجملة مترابطة وليست مفككة، وتعطي معنى غير المعنى الذي لو سمعنا هذه الألفاظ بدون هذا الربط. إن تارة تقول سار زيد من البصرة إلى الكوفة، وأخرى تقول السير، الابتداء، الكوفة، البصرة، هذه معاني غير مترابطة. فمن الواضح إننا حينما نسمع جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة فنحن نسمع جملة مترابطة وليست مفككة، وتعطي معنى واضح مرتبط ومتكئ على هذا الترتيب والربط في هذه الجملة، سار زيد من البصرة إلى الكوفة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تقول أن جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة جملة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة مرتبطة ببعضها. هذه المقدمة الأولى، هذه واضحة المقدمة. الآن فرق بين أن تسمع كلمة السير وتسمع كلمة البصرة وتسمع كلمة الانتهاء الابتداء ثم تسمع كلمة الانتهاء ثم تسمع كلمة الكوفة، وفرق بين أن تسمع جملة مترابطة بهيئة خاصة تقول سار زيد من البصرة إلى الكوفة. هذه معاني مترابطة فيما بينها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه الجملة المرتبطة لابد أن يكون هذا الارتباط مسبب عن معان رابطة. بعبارة أخرى، في هذه الجملة توجد معان مرتبطة وتوجد معان رابطة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية إن هذه الجملة إنما كانت مرتبطة لأن فيها معان رابطة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذه المعاني الرابطة لا يمكن أن تكون من خارج الجملة، بل هي كما هو ظاهر وواضح معان رابطة في نفس الجملة. هذه المقدمة الثالثة يمكن حذفها وتوضيحها مع المقدمة الثانية، ولذلك إذا حذفناها تصير المقدمات أربع، إذا خليناها تصير المقدمات خمس، لأنه يمكن أن نقول في المقدمة الثانية أن الجملة المرتبطة فيها معان رابطة في نفس الجملة، وأخرى نفكك نقول إن الجملة المرتبطة لا بد من وجود معان رابطة أدت إلى الربط، ثم نأتي بمقدمة ثالثة ونقول إن هذه المعاني الرابطة لا يمكن أن تكون من خارج الجملة، بل هي في نفس الجملة. هذه المقدمة الثالثة. فالمقدمة الثانية تقول إن الجملة ما دامت مترابطة فلا بد من وجود معاني الرابطة لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة، وهذه المعاني الرابطة لا يمكن أن تكون من خارج الجملة، بل هي في نفس جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة. جيد. المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة تقول إن هذه المعاني الرابطة، هل أن صفة الربط عرضية عليها وطارئة عليها، أم أن صفة الربط ذاتية لها؟ هذه المعاني الرابطة هل هي شيء قد عرض عليها الربط، أم هي نحو شيء هو عين الربط؟ لابد أن نثبت أنها عين الربط. إذا قلت بأن هذه المعاني الرابطة الربط عرضي عليها، نسأل ما الذي أفاض الربط عليها؟ ما الذي جعلها رابطة واستمدت منه الربط؟ إذا كان هذا الشيء الذي أفاض الربط الربط عرضي بالنسبة له أيضا، فحينئذ أيضا نتساءل هذا الشيء الذي الربط له عرضي من أين استمد صفة الربط؟ ما الذي أضاف عليه صفة الربط؟ وهكذا يحصل التسلسل. فلا بد إما أن نقول أن صفة الربط بالنسبة إلى هذه المعاني ذاتية أو هي عرضية مستمدة من شيء صفة الربط له ذاتية. وقالوا في الفلسفة أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. يعني الآن حينما تأتي فتضع الماء في القدر وتضع القدر على النار، نقول الماء بعد أن صار حارا هل صفة الحرارة ذاتية له أم عرضية؟ من الواضح أنها عرضية، لأن الماء قبل وضعه في القدر ووضع القدر على النار لم يكن حارا. جيد، والقدر الآن حار، صفة الحرارة عرضية عليه أم ذاتية؟ أيضا نقول أنها عرضية. جيد، الماء استمد حرارته من القدر الحار، والقدر الحار الحرارة ليست ذاتية له بل عرضية، فاستمد حرارته من النار. فهل صفة الحرارة بالنسبة إلى النار عرضية أم ذاتية؟ إذا قلنا عرضية لابد أن نحتاج إلى شيء استمدت منه النار الحرارة، وإذا بقيت تقول هذا الشيء أيضا الحرارة عليه عرضية، نحتاج إلى شيء النار ذاتية بالنسبة له، وإلا لحصل التسلسل. ومن هنا نقول حينما نصل إلى النار نقول الحرارة بالنسبة إلى النار ذاتية، فحينئذ كل ما كان بالعرض ينتهي إلى ما هو بالذات. وحينما نصل إلى أن صفة هي ذاتية لشيء، بعد ذلك لا نسأل من أين استمد هذا الشيء هذه الصفة، لأن الصفة ذاتية والذاتي لا يعلل كما قالوا. فحينئذ قلنا في المقدمة الثانية والثالثة أنه لا بد من معان رابطة، وهذه المعاني الرابطة لا بد أن يكون الربط ذاتيا لها، وإلا للزم التسلسل أو ينتهي إلى ما هو بالذات. جيد، المقدمة الخامسة، هذه الجملة فيها ألفاظ، من الألفاظ السير ثم من ثم البصرة ثم الكوفة. هذه الجملة تشتمل على معان اسمية ومعان حرفية، فهل المعاني الرابطة التي أدت إلى ربط هذه الجملة هي المعاني الإسمية أو هي المعاني الحرفية؟ احتمالان لا ثالث لهما. فإذا عرفنا أن الربط ذاتي للمعاني الرابطة، نتساءل هل يمكن أن يكون الربط ذاتيا بالنسبة للمعاني الإسمية أو لا يمكن؟ فنجيب أن الربط لا يمكن أن يكون ذاتيا بالنسبة إلى المعاني الإسمية. لماذا؟ لأن الربط إذا قلنا بأنه ذاتي للمعاني الإسمية، ما كان الربط ذاتيا له، يعني هو عين الربط، فلا يمكن تصوره مستقلا.
هو اسمي ما يصير ربط،
احنا نسأل قاعد ننفي هو لا اسمي يجوز هو الرابط مو المعنى الحرفي، فنستبعد ان يكون هو الرابط فنصل الى ان المعنى الحرفي هو الرابط. كيف نستبعد؟ نقول المعنى الربطي، المعاني الرابطة، ثبت فيما سبق أن الربط ذاتي لها، وما كان الربط ذاتيا له، يعني أنه لا يمكن تصوره بدون طرفين. هذا معنى الربط، صفة الربط الذاتية للمعنى، أن يكون هذا المعنى الرابط الذي هو عين الربط، هذا المعنى لا يمكن تصوره مستقلا بدون طرفين. والمعاني الإسمية يمكن تصورها بنحو مستقل بدون طرفين، فحينئذ لا يمكن أن يكون الربط ذاتيا للمعاني الإسمية. فإذا نفينا أن المعاني الرابطة التي يكون الربط ذاتيا لها هي المعاني الإسمية، فلا يبقى إلا أن نقول إن المعاني الرابطة التي يكون الربط ذاتيا لها هي المعاني الحرفية. وبالتالي تبين أن المعنى الحرفي سنخ معنى يكون الربط ذاتيا بالنسبة له، هو عين الربط. ويتبين أن هذا هو الفارق الجوهري بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، ويتبين أن الفارق ذاتي. فالمعنى الحرفي سنخ معنى يكون الربط ذاتيا له، يكون هو عين الربط. والمعنى الاسمي سنخ معنى لا يكون الربط ذاتيا بالنسبة له. فإذا ما هي المعاني الحرفية؟ هي المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها، أو قل هي سنخ معان تكون عين الربط، بينما المعنى الاسمي لا يكون سنخ معنى الربط، يكون الربط ذاتيا بالنسبة له. وهذا فارق جوهري وأساسي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. وبهذا يتبين أن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فرق ذاتي، وليس كما قال الشيخ الأخون أنه لا يوجد فرق ذاتي بين المعنين. والفارق اللحاظي الذي قال به الشيخ الأخون إنما هو هذا الفارق اللحاظي بسبب الفرق الذاتي بين المعنين. بعبارة أخرى، معبر هذا الفارق اللحاظي يعبر عن الفرق الذاتي بين المعنين. هذا هو الاتجاه
الثاني. بالنسبة للذاتي، الذاتي إذا كان المعنى الربط يعني الحرف من ذاتي، الذاتيات في الأمور الحقيقية، الحروف من الأمور الاعتبارية، ماذا لا نقول أن الحرف أصبح ذاتي يعني مذاتي بالعرب؟ الواضع جعل هذا اللفظ من يدل على الرب، وجعل الاسم يدل على الاستقلال، ولكن ذاتية ما تتحقق بالأمور.
المقصود بالذات هنا أن الواضع إن الحرف إن من قد وضعها الواضع ابتداء للربط. هو وضع الربط، ما يخالف، معرضي ذاتية بالنسبة لي، يعني الشيء ليس صفة عرضية على هذا الشيء الاعتباري، وإنما هو نفس الشيء الاعتباري. المقصودنا بالذاتية ما اعتبره الواضع ليس من ثم بعد ذلك عرض عليها الربط، ما اعتبره الواضع هو عين الربط، فيكون الربط ذاتيا بالنسبة إلى
حتى على هذا الكلام. يتم هذا الكلام إذا كان الواضع واحد،
هذا بحثون، هذا واحد هذا بحث واضع، احنا نتكلم عن واضع الآن، نتكلم عن واضع. الواضع من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو واحد، هو متعدد، هذا بحثون يبحث فيه فقه اللغة. إن الموردنا نتكلم عن نحونا، نتكلم شنو الفرق واضع وضع من واحد واضع وضع إلى، خلينا نتكلم فيه من التي وضعها الواضع. الواضع الذي وضع من وضعها للرب، والواضع الآخر الذي وضع له وضعها للربط. لا بس ما يضرنا واضح جيد. ثم قال السيد الشهيد بعد ذلك أن مفهوم النسبة بما هو مفهوم نسبة ومفهوم ربط. مفهوم النسبة التي تدل عليه كلمة النسبة ومفهوم الربط الذي تدل عليه كلمة الربط هو معنى اسمي وليس معنى حرفيا. بعبارة أخرى أن مفهوم النسبة بما هو مفهوم دلت عليه لفظة النسبة هو معنى اسمي وليس معنى حرفيا، لكن النسبة في الخارج هي التي تكون معنى حرفيا، لأن النسبة في الخارج هي شنو؟ هي الربط بين مفهومين. ولذلك السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أن الحمل الذاتي، أن النسبة نسبة بالحمل الأول الذاتي. تعرفون أنتم الحمل الأول الذاتي شنو؟ حمل الشيء على نفسه والاتحاد في المفهوم والمغايرة إجمالية. والنسبة ليست نسبة بالحمل الشائع الصناعي، يعني بالحمل الشائع الصناعي شنو؟ المغايرة مفهومية والاتحاد في المصداق. الحمل الأول كقولنا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان نفس مفهوم الحيوان الناطق والمغايرة إجمالية. والحمل الشائع الصناعي كقولنا زيد ناطق، مفهوم زيد غير مفهوم الناطقية، لكنهما متحدان مصداقا خارجا. ولذلك حينما نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الجزئي لا يمتنع، الجزئي يمتنع صدقه على كثير بالحمل الأولي، هذا اتحاد مفهومي وحملنا المفهوم مفهوم الجزئي على الجزئي. الجزئي جزئي بالحمل الأولي وهو ليس جزئيا بالحمل الشائع الصناعي، لأنه في الخارج زيد جزئي وعمر جزئي وبكر جزئي، فهو ليس جزئيا بل هو كلي. هنا أيضا نقول أن النسبة هي نسبة بالحمل الأولي، يعني مفهوم النسبة هو نفس مفهوم النسبة، وهي ليست نسبة بالحمل الشائع الصناعي. بعبارة أخرى مفهوم النسبة هو مفهوم النسبة بالحمل الأولي، ولكن مفهوم النسبة ليس نسبة بالحمل الشائع، أي أن مفهوم النسبة ليس مصداقا من مصادق النسبة. النسبة في الخارج ما هي؟ الربط بين مفهومين. مفهوم النسبة ليس مصداقا من مصادق النسبة أي الربط في الخارج، فالنسبة ليست نسبة بالحمل الشائع الصناعي. وأنتم ترون مرة سابقا قلنا أنه في المنطق في بحث الحمل وأنواعه التطبيق حينما نقول بالحمل الأولي إنما يعود هذا الوصف للقضية، يعني لقضية الجزئي جزئي بالحمل الأولي، والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع. ففي بحث الحمل وأنواعه ذكرنا أن الوصف بالحمل الأولي وبالحمل الشائع هو إلمن لمجموع القضية، بينما في بحث تعدد العنوان والمعنون يكون الوصف بالحمل الأولي وبالحمل الشائع علما لموضوع القضية. تتذكرون وقلنا أن هنا يوجد حمل مقدر، راجعوا بحث تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية، يوجد حمل مقدر، ولذلك في بحث تعدد العنوان والمعنون ماذا يقال؟ الجزئي بالحمل الأولي ليس جزئيا، والجزئي بالحمل الشايع الصناعي يكون جزئيا. وبينت لكم أنا الفرق مفصلا. ثم قلت لكم أن الحمل الأولي والحمل الشايع في المنطق في بحث تعدد العنوان والمعنون ليس مصطلحا آخر، وإنما هو تطبيق من تطبيقات المصطلح الأول الذي وارد في بحث الحمل وأنواعه. وقلت لكم أنه يوجد تطبيق للسيد الشهيد، هو السيد الصدر رحمة الله عليه يستعمل نفس المصطلح المنطقي في بحث الحمل وأنواعه، لكن يطبقه بتطبيق مغاير. هنا في هذا المورد استعمل نفس المصطلح المنطقي ونفس التطبيق في بحث الحمل وأنواعه. فالنسبة نسبة بالحمل الأولي، أي أن مفهوم النسبة هو نفس مفهوم النسبة، والنسبة ليست نسبة بالحمل الشائع، أي أن مفهوم النسبة ليس مصداقا من مصاديق النسبة في الخارج. النسبة في الخارج ما هي؟ جابوني الربط بين مفهومين. مفهوم النسبة في الذهن شنو؟ ليس الربط بين مفهومين، هو معنى اسمي. لنقرأ
من شعر الخارج لكن جردناه والنسبة بالذهن بالحمل الأولي من شعر الخارج.
نقدر نتصور لفظة النسبة مستقلة بدون طرفة كمفهوم. قال طبعا وين وصلنا احنا؟ طبعا حينما نقول الاتجاه الثاني المشهور، اتفق المشهور بعد شيخ الآخوند أن التغاير بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي تغاير ذاتي، لكنهم اختلفوا فيما بينهم في تحديد حقيقة المعنى الحرفي. اتفقوا على أن المغايرة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي مغايرة ذاتية، لكنهم فيما بينهم أيضا اختلفوا في تشخيص حقيقة المعنى الحرفي. فالمحقق العراقي رحمة الله عليه والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقولان أن الحروف موضوعة للنسبة والربط بين المفاهيم. الواضع وضع المعنى الحرفي سواء كان حرفا أو هيئة جملة أو هيئة فعل وضعه للربط بين المفاهيم. فالمعنى الحرفي هو عين الربط والنسبة بين المفاهيم. بينما يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه إن الحروف موضوعة للتحصيص والتضييق للمعاني الإسمية. لا داعي لتوضيحه الآن. ويرى المحقق النائيني أنها موضوعة لإيجاد مصاديق الربط والنسبة. يعني هذا اللي يعبر عنها السيد الشهيد رحمة الله عليه نظرية الإيجادية، مرت عليكم في الحلقة الثانية. والسيد الصدر رحمة الله عليه يرى أن للإيجادية معنيان، معنى غير مقبول أبدا وهو الظاهر من كلمات الشيخ الميرزة، ومعنى مقبول سيأتي إن شاء الله ذلك. وحينئذ فحينما نعبر عن اتجاه المشهور نقول إن المراد باتجاه المشهور هو إثبات المغايرة الذاتية بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإلا فإن المشهور مختلف أيضا في تحديد حقيقة المعنى الحرفي. جي خلينا نطبق الأبعاد. قال والاتجاه الثاني ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتان، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. جيد. وأما الاتجاه الأول فيرد عليه، هذا برهان إيه هو الآن بالبرهان راح يبين، هذا البرهان راح يبين شنو الذي سيأتي. جاوبني شنو الذي سيأتي؟ إن الاختلاف بين المعنيين ذاتي، هو نفس البرهان هذا جاء. أما الاتجاه الأول، هذا البرهان يبطل الاتجاه الأول. ما هو الاتجاه الأول؟ القائل بأن المغايرة ليست ذاتية، كيف يبطلها؟ يثبت أن المغايرة ذاتية، وحينئذ هذا البرهان كما يبطل الاتجاه الأول يثبت الاتجاه الثاني. طيب أما الاتجاه الأول
يعني هو نفس الدليل بيكون شاهد الدليل من المشهور؟
لا لا دليل نفس الدليل
نفسه
بس بعدين المشهور سير الصدر يوضح هذا الدليل ويوضح حقيقة المعنى الحرفي ضمن مراحل ثلاث ستأتي أيضا بعد هذا الموضوع إن شاء الله. قال أما الاتجاه الأول فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي، هاي الواو عطف تفسير، بين معاني الحروف ومعاني الأسماء وملخصه. الدور رقم المقدمات. المقدمة الأولى أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، يعني توجد معاني، هذه المعاني في الجملة مرتبطة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فلا بد من افتراض معان رابطة أوف فيها لإيجاد الربط بين السير وزيد والبصرة والكوفة. يعني في هذه الجملة معاني مترابطة ومعاني رابطة. جيد، سؤال، هذه المعاني الرابطة من خارج الجملة أو في نفس الجملة؟ لا يمكن أن تكون المعاني الرابطة من خارج الجملة بل من داخل الجملة. ولذلك ماذا عبر السيد؟ معاني الرابطة فيها. هذا خليت هذه مقدمة ثالثة، يعني كلمة فيها يعني تقدر تحذفها وتقول لا بد من وجود معاني الرابطة في نفس الجملة، لكن حتى نبين ذلك نقول أن الرابطة لا يمكن أن يكون أمرا خارجيا، فيتعين أن يكون الرابطة في نفس الجملة. جيد، مقدمة أربعة، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، هاي عطف تفسير، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها. يا هل قال عرضية وطارئة؟ شيخ الأخوان تقول له عرضية وطارئة من نفى التغير الذاتي، معناه شنو قال؟ يعني الربط ليس ذاتيا، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. جيد، وهذا الغير الذي استمدت منه صفة الربط، هل الربط عرضي له أم ذاتي؟ إذا قلنا عرضي نصل إلى شيء ثالث، وهكذا سنقع في التسلسل، وبالتالي يثبت أن صفة الربط ذاتية لها، وبهذا ننتهي. إذا ما قبلت ذاتي لها لا بس تسلسل واحد اثنين، لكن انتهي إلى معاني الرابطة يكون الربط ذاتيا لها، وبهذا ننتهي إلى معاني يكون الربط ذاتيا لها. جيد، وليس هذا مقدمة خمسة، شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له. جيد، الجملة هاي سار زيد من البصرة إلى الكوفة شنو فيها من معاني؟ لو معنى اسمي بها معاني اسمية وبها معاني حرفية، خلنا نشوف المعنى الرابط يا هو المعنى الاسمي ولا المعنى الحرفي. المعنى الرابط صفة الربط ذاتية له، أثبتنا ذلك. جيد، وما كانت صفة الربط ذاتية له يعني هو عين الربط، يعني شنو؟ يعني لا يمكن تصوره بدون طرفين. فهل المعاني الإسمية هكذا أم يمكن تصور المعنى الإسمي بدون طرفين؟ يمكن تصوره بدون طرفين، فإذا لا يكون الربط ذاتيا للمعنى الإسمي. فإذا نفينا كون الربط ذاتي بالنسبة إلى المعنى الإسمي، ماذا بقي لدينا؟ لم يبقى لدينا في الجملة إلا المعاني الحرفية هي التي يكون الربط ذاتيا لها. قال وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لأنما كان الربط ذاتيا ومقوما له، هاي الواو عطف تفسير، وبعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفين. لأنه يهوى لأنه يهوى لأنه تصوره مجردا عن طرفين ها؟ وبعبارة أخرى عين حقيقته، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقته يستحيل تصوره مجردا عن طرفين، لأنه التصور أنه مجرد، لأنه شنو ياهو لأنه تصوره مجرد عن طرفين مساوق لتجرده عن الرب. واضح؟ حينما نقول أنه يمكن تصوره مجردا عن طرفين، شنو معنى هذا؟ معنى أنه جابوني يتجرد عن الرب، وما كان الربط ذاتيا له هل يمكن تصور تجرده عن الرب؟ لا يمكن. الذاتي لا ينفك. الحرارة النار إذا فككنا بينها وبين الحرارة لا تكون نارا. قال مساوق لتجرده عن الرب، وهو وهو التجرد، إمكان التجرد عن الرب خلف ذاتيته له. خلف ذاتية من؟ رجع ضمائر. ذاتيته خلف ذاتية الرب له، ياهو له للمعنى، لذلك المعنى. رجعت ضمائر لما رجعت ضمائر العبارة تحتاج راح أرجع أقراها مرة ثانية. وليس شيء من المعاني الإسمية يكون الربط ذاتيا له، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، وبعبارة أخرى عين حقيقة يستحيل تصوره مجردا عن طرفين، لأنه تصوره أي لأنه تصور أنه مجرد عن طرفين مساوق لتجرده عن الربط، وهو وهو شنو؟ هو إمكان التجرد عن الربط، التجرد عن الربط خلف ذاتية الربط، لذلك المعنى. واضح لكم الفكرة؟ قال وكل مفهوم اسمي قابل لا يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة، يعني مجردا عن طرفين، وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. جيد، بس خليك من الفكرة. إذن توجد معاني اسمية ومعاني حرفية في الجملة، ما هي المعاني الرابطة التي يكون الربط ذاتيا لها؟ ليست المعاني الإسمية، فماذا يبقى؟ لا يبقى إلا المعاني الحرفية، وهذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء. لا يوجد ما يدل على تلك المعاني. يا هي تلك المعاني، يا معاني الرابطة، وياي. إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني، المعاني الرابطة بعد استثناء الأسماء. الأسماء ليست معاني رابطة، ماذا بقي إلا الحروف، ومقصودنا مو الحرف بما هو حرف، الحرف والهيئة سواء كانت هيئة جملة أو هيئة فعل. منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ الآن سؤال، حينما نقول الحق منتصر، هذه الجملة بها معاني اسمية وفيها معاني حرفية، ما هو المعنى الحرفي هنا؟ الهيئة. منتبهين له؟ وهذه الهيئة هي معنى رابط، يكون الربط ذاتيا له. تفضل.
الاسم بالنسبة للمعنى الاسمي، يعني هو في كل ما في عالم الإمكان بالمعنى الرابط وبالمعنى الحرفي، فحتى المعنى الاسمي لو نظرنا
لا نقصد بهذا المعنى رابط في الجملة، لا تروح للربط المطلق.
لا لا، هو هم يصدق عليه الاعتبارات من ضمن عالم الإمكان،
فمو عالم لا، أنت تقول المعنى الاسمي معنى رابط، مو إحنا قاعدين نفسر.
لا لا، مو معنى رابط، أقول المعنى الاسمي نفس المعنى الاسمي، يعني بالعرب صار معنى اسمي، ولا بالدقة بالنظرة الدقيقية ومتكون من الحروف الباء والصاد والراء والتاء بصرة، لكن هو بالأصل معنى ربطي.
نعم.
يعني هذا اعرض
شو المعنى ربط يعني شو المعنى ربط
هو حروف متكون من الحروف
اي هذا احنا المعنى الربط شنو نقصد
يعني لا يوجد شيء اسمه مستقل
خلي نحدد معنى الربط نقصده الربط في هيئه الجمله
نعم وضعي. هيئه نفس البصره
في هيئه الجمله
نظره دقيقه يعني يكون الحروف
لا 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 نتكلم عن الربط مو في نفس الكلمه نتكلم عن الربط في هيئه الجمله
نعم في هيئه الجمله نتكلم عن سرته من البصره الى الكوفه نعم. احنا نتكلم على هذا لكن بالنظره الدقيقة حتى البصرة لو حللناها لكانت هي عبارة عن معاني ربطية ثم أدت إلى
معنى الربطي لا يفيد في ربط الجملة
فليكن لا يفيد في ربط البصرة نفسها
ما يضر
فرضنا حروف
احنا نتكلم عن الربط في الجملة
نعم نعم
قال وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليس من المعاني الحرفية بل من المعاني الاسمية الآن مفهوم النسبة بما هو في الذهن يمكن تصوره مستقلا أم لا يمكن يمكن تصوره مستقلا مفهوم الربط بما هو مفهوم في الذهن يمكن تصوره مستقلا لكن النسبة في الخارج الربط في الخارج يمكن تصوره مستقلا لا يمكن واضح إذن النسبة بالحمل النسبة ليست نسبة بالحمل الشائع شنو يعني يعني مفهوم النسبة ليس له مصداقا ما يقع في الخارج ما يقع في الخارج هو الربط بين مفهومين ومفهوم النسبة ليس مصداقا من مصاديق النسبة خارجا جيد قال وهذا بل لإمكان تصورهما بدون أطراف وهذا يعني أنهما ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع وإن كانا كذلك يعني شنو وإن كانا كذلك وإن كانا نسبة وربطا وإن كانا نسبة وربطا يعني وإن كانت النسبة نسبة والربط ربطا بالحمل الأولي مفهوم النسبة هو مفهوم النسبة مفهوم الربط هو مفهوم الربط لكنهما بالحمل الشائع النسبة ليست نسبة بمعنى أن مفهوم النسبة ليس مصداقا من مصاديق النسبة ليش ليس مصداقا مصادق النسبة لأن مفهوم النسبة صورة ذهنية انتبهين والصورة الذهنية جابوني ها صور مفهوم النسبة صورة ذهنية والصورة الذهنية ليست مصداقا لمفهوم الربط الواقع خارجا مفهوم الربط الواقع خارجا يربط بين مفهومين
مصداق بس مجرد
ها؟
مصداق بس مجرد
لا لا مو مصداق
من أين أنت تصور بالذهن لو خارج
لا لا تصور لا 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 طلعت مو متصورة مستقلة هاي ممكن تصورها لا بطرفها النسبة بنفسها نتصورها لفظة النسبة تدل على النسبة مستقلا بدون أي طرفين ممكن تصورها مفهوم النسبة كمفهوم يمكن تصوره مستقلا بدون طرفين قال وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأول كقولنا شنو الإنسان حيوان ناطق الجزئي يمتنع صدقه على كثير أي الجزئي جزئيون ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع ليش قال قد يصير شيء ها ليش قال قد في بعض الحالات في بعض الحالات الشيء قد يصدق على نفسه حتى في الحمل الشائع الكلي كلي بالحمل الأولي مفهوم الكلي الكلي هو ما لا يمتنع صدقه على كثير بالحمل الأول الكلي كلي وأيضا يقال الكلي كلي بالحمل الشائع لأن الكلي له مصاديق متعددة من الكلي في الخارج فيصدق على نفسه ولو بالحمل الشائع انتبهين معي هاي قد إشارة قال ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع يعني يشير سيد الصدر إلى بعض الحالات التي يكون الشيء صادقا على نفسه بالحمل الأول وبالحمل الشائع مثل الكلي قال كالجزئي فانه جزئي بالحمل الاولي، يعني يمتنع صدقه على كثير، يعني مفهوم الجزئي هو نفس مفهوم يمتنع صدقه على كثير. وكلي ولكنه كلي بالحمل الشائع. شنو كلي بالحمل الشائع؟ يعني بلحاظ المصادق الخارجيه يصدق على زيد وبكر وعمر، هذا كلي. وحينئذ اذا تبدون تكتبون على السريع، وحينئذ مفهوم النسبه هو مفهوم النسبه بالحمل الاولي. ولكن مفهوم النسبه ليس نسبة بالحمل الشايع، أي أن مفهوم النسبة ليس مصداقا من مصادق النسبة، لأنه صورة ذهنية عن النسبة. مفهوم النسبة وليس مصداقا حقيقيا لها، لأن المصداق الحقيقي للنسبة ما هو؟ جاوبوني. المصداق الحقيقي الربط بين مفهومين، ومفهوم النسبة بما هو صورة ذهنية ليس من مصادق الربط بين مفهومين في الخارج. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالا. لماذا إجمالا؟ سيأتي التفصيل في المراحل الثلاث، وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. والحمد لله رب العالمين.